بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى الصلاة والسلام التصليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أيها السادة والسيدات أننا نتكلم عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن. وقلنا بالأمس إن حديث القرآن عن أصحاب رسول الله ينقسم إلى قسمين: حديث يتضمن شهادة عامة مطلقة لكل من ثبتت له الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع النظر عن كفاءة درجاتهم، وبقطع النظر عن أسبقية السابقين منهم وتأخر المتأخرين منهم في الإسلام. وهناك قسم آخر من آيات كتاب المبين يتحدث الله عز وجل فيها عن فئات من الصحابة بمناسبات معينة، بمناسبات مشاهد معينة، لظروف معينة. يتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعمال خاصة قاموا بها، لتضحيات ذهبوا بها، لظروف خاصة معينة. هذه أيضا سنتحدث عنها. القسم الثاني من شهادة كتاب الله سبحانه وتعالى للصحابة. استعرضنا في الأسبوع الماضي طائفة من هذه الآيات. قرأنا الآيات التي نقرأها في آخر سورة الفتح، والتي تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هي آية واحدة إلى آخر السورة تتضمن شهادة من الله عز وجل مخلدة لكل من ثبتت لهم الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبر البيان الإلهي عن هذه الصحبة بكلمة معه والذين معه، أي الذين ثبتت لهم صحبة وهم مؤمنين طبعا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعالوا نتابع هذا القسم من الآيات التي يضعنا البيان الإلهي منها أمام شهادة تزكي، شهادة كبيرة نادرة عظيمة مخلدة يشهد بها الله عز وجل لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. تعالوا نصل إلى هذه الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على الصحابة بقسمهم المهاجرين والأنصار. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بمناسبة إجلاء النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني النضير عندما خانوا رسول الله وخططوا لقتله؟ نعم، هنا البيان الإلهي يتحدث عن إجلاء رسول الله لبني النضير، ويتحدث كيف أن الله سبحانه وتعالى أفاء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء من المهاجرين والأنصار إذا لم يكن الفقراء. بهذه المناسبة يشهد الله سبحانه وتعالى لهم بشهادة عالية جدا جدا. اسمع ماذا يقول الله سبحانه للفقراء: هذا الشيء أفاء الله عز وجل على أصحاب رسول الله. الفقراء طبعا كل المهاجرين فقراء، كل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، كلهم الذين سبقوا رسول الله والذين هاجروا معه والذين تبعوه، كلهم تركوا الديار وتركوا الوطن وتركوا العقار وتركوا الأموال المنقولة وغير المنقولة، حتى منهم ترك الأرحام لحاقا برسول الله لحاقا بالعقيدة. كلهم لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. اسمعوا هذه الشهادة، أولئك هم الصادقون. هذه شهادة لمن؟ لصحابة المهاجرين أهل مكة الذين هاجروا إلى المدينة المنورة. لكن القرآن أتبع هذه الشهادة بشهادة مثلها لمن؟ لأهل المدينة للأنصار. فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولم يقشح نفسهم فأولئك هم المفلحون. لاحظوا هاتان الشهادتان جاءتا لأحد منهما لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كلهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. الشهادة الثانية كما سمعتم لأهل المدينة الأنصار، صاروا أنصارا لأنهم نسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، تعالوا نتأمل في هذا الذي يقوله الله عز وجل للفقراء. من هم هؤلاء الفقراء؟ المهاجرين، كل الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أثر الفقر على الغنى، كانوا في مدينة أغنياء أو كان كثير منهم أغنياء، لكنهم خلعوا رداء الغنى، انفصلوا عن العقارات والأموال المنقولة وغير المنقولة لحاقا بدون يعني. مهن كانت امتحان عظيم، لكنهم نجحوا في هذا الامتحان، وليت أن المسلمين اليوم ينجحون. عشر هذا النجاح الذي نجحه أصحاب رسول الله المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، شهد الله عز وجل لهم بعد هذا شهادة أخرى فقال أولئك هم الصادقون. ثم يشهد لأهل المدينة الأنصار فيقول والذين تبوأوا الدار، دار يعني المدينة، والإيمان من قبلهم، بعد من أهل المدينة كانوا مؤمنين قبل أهل مكة يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني عندما يشعرون بحاجاتهم الشخصية تزيل هذه الحاجات أمام حاجات إخوانهم. نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أكرمه الله به أمام حاجة إخوانهم. ثم أكدها وزادها بيانا فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان يؤثرون خصاصة من فقر حاجة إلى آخر ما هنالك. هكذا كان أصحاب رسول الله، هذا شهادة ربنا، هكذا كانوا. لا يشهد الله عز وجل بهذه الشهادة لفعلهم أبدا، هي شهادة لهم جميعا أيها الإخوة. وانظروا كيف يطلق هذا الوصف على واقع أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، السابقين وغير السابقين. شيء غريب. ومرة أخرى أقول الإيثار، إيثار الآخر على النفس صفة من أجل الصفات التي أحب الله أصحاب رسول الله من أجلها. متى أننا نتمتع من الشر، من الشر هذه الصفة. أقول لكم صورة من عشرات الصور، لم أقل من مئات الصور، من صور الإيثار الذي جسده الله في هذا الكلام ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو قتلا الغرف إما أنهم قتلوا في معركة اليرموك أو في وقعة أجنادين. المهم أن هؤلاء الثلاثة قتلوا في وقت واحد. وسبب القتل أن يكونوا نرجع كل واحد منهم إلى جانب الآخر. كان الثلاثة يذهبون بأرواحهم سرعة وبأمس الحاجة إلى شرب الماء. جاء أحدهم ممن كان يتفقد من بعض قتله والجرحى ومعه ماء، قدمه لعكرمة. نظر عكرمة وإذا بالحارس من الإنسان ينزل إلى كأس الماء، فأشار إليه أن يأتي صاحبه. دمع إلى صاحبه ليأتيه الكأس، وإذا بصاحبه الثالث سمير بن عمر تنزل عيناه إلى كأس الماء ينتهي، وهو بنفس الحاجة إليه، أشار إليه أماكن هو. يرى عكرمة إلى سمير بن عمر كان قد أسلم الروح. عند الثاني هذا بهذا الآخر مات، حاله عكرمة وإيمانه الآخر مات. مات الثلاثة وكل منهم يسر صاحبه على نفسه. أليس هذا العمل يستغل شهادة خالدة لأصحابه في كتاب الله سبحانه وتعالى ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ هي هذه الخصاصة. يروح ينزف وهو يزيد من نفسه، طيب وهو أحوج ما يكون إلى شرب الماء. نعم، يأذاه لأنه راى حاجة أخيه، الثاني يأذاه لأنه راى حاجة أخيه، والثلاثة وحي إلى الله عز وجل. ولم نعم يتكلف من واحد منهم بقطرة ماء. هذا هو، أنا أثر في أن الله عز وجل يقول عنهم هذا الكلام: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة لما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلام عام يطبق على الأنصار وعلى المهاجرين. ولو أني أردت أن أرضاكم أن أنا نماذج من الإيثار لرأيتم شيئا عجبا، لكن الوقت يضيق. نعم، ولما يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الطائفة من الآيات التي يثني الله عز وجل فيها على أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم عموما أيها الإخوة، عموما دون استثناء بشكل من الأشكال. كل من ثبتت له صفة الصحبة يدخلون في هذه الشهادة التي شهدها الله سبحانه وتعالى لرسوله. قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني من ثناء الله عز وجل على أصحاب رسول الله، أريد أن ألفت نظري وأنظاركم، أريد أن أرد نفسي وإياكم إلى ظاهرة، ظاهرة سمجة أقول عنها، سمجة جدا، من الأنانية التي تدفع أصحابها إلى مثل الذات وتتبع أخطاء الآخرين. ينبغي أن أتسامى عن هذه الصفة. كثيرا ما أقرأ كلام لبعض الكاتبين المعاصرين، كلام عجيب جدا، واضح جدا من هذا الكلام الذي أقرأه لهم أن الواحد منهم يبدو أنه يشعر بشيء نقص بوقت نحو ذلك، يريد أن يتسامى ويريد أن يتسامى عن شيء نقصه في حق ذاته. كيف؟ بأن يجرح هذا وهذا وذاك، وأن يعني يتحدث عن عيوب فلان، لا يقتنع بأن يتحدث عن عيوب الناس الذين يعيشون في عصره، لا بل يقفز إلى الرسالة التي خلت إلى أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فإن كل واحد منهم في ميزان النقد وينتقد سيدنا عثمان، ينتقد فلان، ينتقد سيدنا أبي بكر، ينتقد سيدنا علي رضوان الله عليهم، ينتقد. نعم طبعا انا اقول كما قلت للناس اصحاب رسول الله ليسوا معصومين، كل بني ادم خطاء، لا يبحث الا عن العيوب الا عن النقائص. هذا العمل الذي يفعله بعض الناس المعاصرين اليوم سمج جدا، لانك عندما تقرا اكيد تكتب الى جانب صوره هذا الانسان الذي يكتب، ويعني خاطرك يقول ومن انت وهذا الذي تجلس وراء مكتبك وتجعل لنفسك ملكا من ملائكة السماء تنزل على الأرض وكلفه الله بمهمة أن يجمع عيوب الناس كلهم من دونه، وأما هو فمنزل أنت تغير بالأخطاء من فرقك إلى قدمك، تنسى نفسك وتتحدث عن أخطاء وهم أخطاء الصحابة الذين شهد الله عز وجل لأنك لو سمعتم. نعم كثيرا ما قرأت لكتاب جدد عن سيدنا عثمان، سمعتنا في خلافته ماذا صنع، قرب أولياءه أقاربه وأولياء إلى آخره. طيب هل من الإنصاف أن تفعل هذا وقد شهد الله عز وجل لأصحاب رسول الله وعثمان منهم؟ هل من الإنصاف أن تقول هذا وأن تملأ الصحف بهذا الكلام وأمثالهم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان عندما جاء بما جاء به من أموال كثيرة كثيرة لتجهيز جيش العسرة من تبوك، قال ما ذنب عثمان ما صنع بعد اليوم؟ أليس من الأدب مع الله ثم من الأدب مع رسول الله لا يكون عثمان أن تمسك لسانك عن هذا الكلام؟ أن تحكم قلبك قبل أن يكتب هذا الافتراء؟ أليس كذلك؟ إبان هذا يدل الله، إبان هو الذي أسنى في صلح الحديبية عندما أرسل عثمان إلى مكة ليبشر أناسا مستضعفين من المسلمين لم يتأتى لهم أن يهاجروا إلى المدينة، كلف رسول الله أن يبشرهم بأن فتح مكة قريب. ذهب عثمان وتأخر في العودة، تأخر، شاع وذاع أن عثمان قتل في مكة، وبلغ رسول الله بلغته هذه الشائعة، فماذا صنع؟ جمع أصحابه جميعا وكان تحت شجرة وأخذ يداولهم على البيت، فيما إذا تبين أن هذا الخبر صحيح، هذه البيعة التي خلدها بأمر الله، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة من أجل هذا، بايعهم واحدا واحدا ثم أمسك رسول الله بيده هكذا قال وهذه عن عثمان. طيب أفلا يحق بعد هذا أن أخوض في عيوب عثمان أو فلان أو سيدنا علي أو أي من أصحاب رسول الله أو أهل بيت رسول الله رضوان الله عليهم؟ ينبغي أن أقطع لساني دون هذا، وينبغي أن يتحطم القلم الذي يخط قولة السوء في حق أي من أصحاب رسول الله أو أهل بيت رسول الله. وقلت لكم أهل بيت رسول الله يتصفون بصفة المصاحب وكانهم من أهل بيت رسول الله رضوان الله عليهم، والصحابة تكفي. نعم هل يجوز لي أن أتحدث عن العيوب التي في فلان أو فلان أو فلان أو فلان من الصحابة؟ يا أخي ماذا يفيدك أن تتكلم عنهم بعد ثناء الله عليهم؟ كما هو كان هذا المفيد لذلك أن يتحدث عن عيوبهم، لو كانت هنالك فائدة للحديث عن عيوب أصحاب رسول الله لكان الله عز وجل هو الذي يتحدث عن عيوبهم، لكن الله أثنى عليهم، ومن المفروض أن تتأمل مع كلام الله عز وجل وتثني على من أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى. الآن تعالوا إلى مشاهد تشرف فيها مواقف كبيرة وهم جدا لأصحاب رسول الله علق عليها بيان الله وخلدها لأثنى على أصحاب هذه المشاهد بهذه المناسبة. هي مشاهد كثيرة، لكن تعالوا نقتطف من هذه المشاهد بعض منها. في غزوة أحد عندما وضعت الحرب أوزارها، ومر المسلمين كما تعلمون بخسائر كبيرة في آخر هذه الغزوة بسبب خطأ وقع فيه بعض يسير من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، وليس هذا محل الشاهد. عاد رسول الله وأصحابه مساء السبت إلى المدينة المنورة، وأصحابه ما بين مجروح وما بين مشدود وما بين إنسان تنزف دمره ولم يتفرغوا لأنفسهم. نعم، بات تلك الليلة وفي فجر اليوم الثاني نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان معنا بالأمس ينبغي أن يخرج جميعا للقاء العدو. وزمان عليهم تفرغوا بعد تدميد جراحاتهم ونظروا إلى أنفسهم، ماذا صنعوا؟ لبيك، خرجوا جميعا. كما قلت لكم، وما بين الذبيح ينزف وما بين المسجد وما بين إنسان لم يتأتى له أن ينزل إلى نفسه، نعم، خرجوا جميعا صراعا لتنفيذ أمر رسول الله، وخرج منهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتجه الى مكان اسمه حمراء الاسد واذكر هناك. هكذا شاء الله عز وجل. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة ان المشركين عندما اتجهوا الى مكة وقد ظنوا عند انفسهم انهم انتصروا، عاد يقولون تابعنا لا نحن نرجع، لقد انتصرنا، فلنعد ادراجنا لنحقق الاسلام على محمد وصحبه ونزل هذه المشكلة نهائيا. وفعلا هذا المتوجهين ليقضوا قضاءهم المبرم على رسول الله وأصحابه، لكن الله أوحى إلى رسوله أن يعرض فيخرج. وجد المشركون على رأد بيوان كبيرة في عين واسعة جدا جدا تترم، وجاء رجل اسمه معبد سأله، قال لهم أن أصحاب محمد خرجوا وإن أسنانهم لتفتك حنقا عليكم وإنهم لن يعودوا إلا بعد أن يستثني شأفتكم. فأدخل الله الرعب في قلوب هؤلاء المشركين وولوا الأدبار. محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أن الله عز وجل خلد هذا الموقف لهؤلاء الصحابة. كل الذين كانوا معه بالأمس خرجوا وحالته كما قلت لكم. ماذا يقول الله عنهم؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله ورضوان لا يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هل سمعتم هذه الآية الخالدة والمخلدة لهذا الموقف؟ وليس موقف واحد اثنين ثلاثة وعشرة عشرين، كل الجند الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد يوم السبت خرجوا في فجر يوم الأحد. نعم، الذين استجابوا لله والرسول عندما أمرهم بالخروج، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قرح الجروح، النزف، الشج، الحاجة التي أصابها، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، عند خروجهم رجل من المشركين قال لهم ويحكم يا أين تخرجون؟ أهل مكة قد جمعوا لكم جميعا وإنهم قاتلوكم وإنهم لن يعودوا إلى مكة بعد أن يشتثوا شأفتكم. يعني هل ماهم؟ هذا ما نقله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن ملاذنا هو الله ومنتجعنا هو الله سبحانه وتعالى وناصرنا هو الله، وإذا نكرم الله عز وجل فكيان أن نكون جمع حاشد ضدنا أو أن نكون غير حاشد، نحن نقرأ عباد الله. هذه هي العبودية التي حدثتكم عنها بالأمس. نعم. الذين قال لهم الرسول إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ماذا نفهم من هذه الآيات أيها الإخوة؟ نفهم أن الله يحب أصحاب رسول الله الذين كانوا معه بالأمس مئات. نفهم أن الله سبحانه وتعالى قد رفعهم مكانا عاليا، ونفهم من ذلك أننا ينبغي أن نتمنى أن لو نكون متمتعين بمعشار هذا الذي كانوا يتمتعون به والذي أثنى الله عز وجل عليهم بفضله. نعم. الله سبحانه وتعالى علم أن في نساء من كانت تسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يثنى الله على المهاجرين خيرا ولا يجد ذكرا للنساء ما تغتفر، مع أنه كذلك النساء هاجرنا مع رسول الله أو قبل رسول الله أو بعدها، كذلك كم من النساء هاجرنا إلى حبشة، هاجرنا إلى المدينة، فأنزل الله عز وجل قوله فاستجاب لهم ربهم أن لا يضيعوا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. مثلا ما في أحلى من هذا الكلام أيها الإخوة، فاستجاب لهم ربهم أن لا يضيعوا عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قولوا لمن يستهل القوى على مؤمنه ومهدره ومرأة نظرة دينية أو نحو ذلك الكلام، هذا الثلج الذي لا تقبله الأذن ويرفضه العقل بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وعندنا بمتابعة هذا الموضوع الشائق الحلقة الآتية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.